السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بشهود حج هذا العام وجعلنا فيه من وفد بيت الله الحرام، نحمده سبحانه على ما أفاض به من الإنعام، ونشكره جل على ما منح من الإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي لا ينام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل له آلات ووهب كل آلة قوة، وإن من جملة الآلات التي منحنا الله سبحانه وتعالى آلة العقل، فبها ميزنا الله سبحانه وتعالى عن البهائم العجماء. فأنت قد جعل الله عز وجل لك عقلا، وترى من حولك خلقا كثيرا لا عقل لهم، يدورون في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وهذه الآلة التي وهب الله سبحانه وتعالى لنا وهي آلة العقل، جعل الله عز وجل لها موضعاً وهو القلب مع اتصاله بالدماغ، وصير الله سبحانه مدار الصلاح والفساد على هذه الآلة وقوتها، فبها يصلح الإنسان وبها يفسد الإنسان. وفي الصحيحين من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الصلاح والفساد في القلب يجعل الإنسان يولي هذه الآلة وقوتها العناية العظيمة. ومن حرص الشريعة على العناية بهذه الآلة قلب في القرآن أنواع من الآي التي تأمرنا بإثارة الفكر وإجالة النظر وإعمال القلب والعقل، تارة بقوله تعالى أفلا ينظرون، وتارة بقوله تعالى أفلا تبصرون، وتارة بقوله تعالى أفلا تتفكرون. وكل هذه السؤالات المراد منها إثارة نفوسنا لإعمال قلوبنا وعقولنا في طلب ما يصلحنا. ومن جملة ما ينبغي من مواضع الأحوال التي يجيل فيها المرء فكره ويعمل قلبه ويحرك عقله الأحوال التي نقلب فيها من حال إلى حال. فذاك الذي كان أعزباً ثم صار ناكحاً متزوجاً ينبغي أن يفكر في هذين الحالين، وذلك الذي كان غنياً ثم افتقر أو كان فقيراً ثم اغتنى ينبغي أن يتأمل في هذه الأحوال، وذاك الذي كان صحيحاً ثم مرض أو كان مريضاً ثم صح ينبغي أن يفكر في الحال الأولى والحال الثانية، لماذا اغتنى ولماذا افتقر، أو لماذا افتقر ولماذا اغتنى، لماذا كان أعزباً ثم صار ناكحاً، وما الفرق بين الحالين، وما الأمور التي ينبغي أن يرعاها المرء في كل حال منهما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق. أقسم الله عز وجل بهؤلاء كلهن للإعلام بأننا ننقل من حال إلى حال. فقوله تعالى لتركبن طبقاً عن طبق أي لتحولن من حال إلى حال. وأنتم أيها المؤمنون كنتم قبل أيام غير حجاج لبيت الله الحرام، واليوم صرتم ممن حج بيت الله الحرام، وربما فيكم من هذه أول حجة له. فتلك الحال التي كنا فيها والحال التي صرنا إليها تستدعي منا أن ننظر في هذا الأمر، وأي شيء ينبغي أن يحدث في نفوسنا وأن يحرك في قلوبنا وأن يجيل في عقولنا، لأن هذه الإجالة والعقل يرجع على المرء بمنفعتين عظيمتين، إحداهما الإحسان مع الخالق، والأخرى الإحسان مع المخلوقين. فعندما تستدعي قلبك وتحرك عقلك وتثير فكرك في الحال التي مررت بها هذه الأيام غير حاج وحاج، فالمراد من ذلك أن تبلغ مرتبة الإحسان التي قال الله عز وجل فيها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الإحسان يكون تارة مع الخالق ويكون تارة أخرى مع المخلوق. فالإحسان مع الخالق هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جبريل المروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإحسان مع الله قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان مع المخلوق فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالإحسان مع المخلوقين أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. وهذه الإجالة للفكر والنظر والعقل في حالنا قبل الحج وبعده المراد منها أن نكون من المحسنين، أن نكون من المحسنين مع الله، وأن نكون مع المحسنين مع خلق الله. فلا ينبغي أن تمضي علينا هذه الحال دون إثارة قلوبنا وتحريك عقولنا وإجالة الفكر فيما مررنا فيه من أيام وأقوال وأعمال وأحوال وأماكن تلقلنا من مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، ومن قول إلى قول، ومن لباس إلى لباس. كل ذلك يستدعي أن ننظر إلى أنفسنا بعين الفكر: كيف يكون حالنا مع الحج، وكيف يكون حالنا بعد الحج، حتى نحصل المنافع العظيمة من حجنا. فإن هذا النظر الذي ذكرناه له متعلقان: أحدهما النظر في المنافع التي حصلناها في الحج، والآخر النظر في الأمور التي ينبغي أن نكون عليها بعد الحج. فأما الأمر الأول وهو النظر في المنافع التي حصلناها في الحج، فإن الله قال: ومن أصدق من الله قيلا، قال لأبينا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن شهودنا الحج له منافع، ووقع هذا الإخبار منكرا بقوله تعالى: منافع، والتنكير للتكثير، وجيء به على صيغة منتهى الجموع مفاعل: تكثيرا بعد تكثير. ولو أن أحدنا دخل في معاملة مالية أو وقف على كنز مالي لاستبصر بما سيحوز من هذا المال. فأنت أيها الحاج وقد أشهدك الله الحج، ما هي المنافع التي سترجع بها؟ تلك المنافع التي كثرها الله وعظمها وقال ليشهدوا منافع لهم، ما هي تلك المنافع؟ لن أحدثك عن منافع الدنيا وهي كثيرة، ولكن الأعظم أن أحدثك عن المنافع التي ترجع عليك في دينك لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك وصرت من جملة الحجاج. فالمنفعة الأولى تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، فإن الله لما ذكر فرض الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. فالآيتان اشتملتا على تعليق عمل الحج والعمرة بعبودية الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما قدمت إلى هذه المشاعر العظيمة حققت عبادة الله سبحانه وتعالى تحقيقا يتجلى فيه الحب والخضوع لله، تتوجه فيه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، تحبه وترجوه وتخافه وتنيب إليه وتسلم له وتتوكل عليه وتستعين به وتستغيث به، تسأل حاجاتها وتستغيث في لهفاتها، تستمطر رحمات الله وتستجلب عطاءاته، تشتكي جروحها وتذكر فقرها وتريد من ربها رحمة في الأولى والآخرة. إن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى هو الغاية التي خلقنا من أجلها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأنت أيها الحاج شرفك الله اليوم بأن صرت ممن يحقق العبادة لله. إذا كان الناس يشرفون عند الناس بنيل المناصب والرئاسات وجمع الأموال ونيل المقامات، فأنت قد شرفت عند الله بأن صرت عبدا لله عز وجل بتحقيق هذا الحج. وكم من إنسان يتحسر على بلوغ هذا المقام وقد بلغته، فمن أعظم المنافع التي أحرزناها تجلي عبادتنا لله سبحانه وتعالى امتثالاً وتصديقاً وإشراباً للقلوب بحب الله سبحانه وتعالى والخضوع له. والمنفعة الثانية الاستسلام لله، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستسلام له فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تجلى هذا الاستسلام بخروجنا من أهلينا وذرارينا وأموالنا وقصدنا إلى مكة البلد الحرام. تجلى هذا الاستسلام بأن أحدنا ينتقل من موضع إلى موضع ومن مكان إلى مكان ويلاحظ زماناً فزماناً آخر ويفعل أفعالاً ويقول أقوالاً، كل ذلك استسلاماً لله سبحانه وتعالى. بياتنا في منى استسلام لله، رمي الجمرات استسلام لله، ذبح الهدي استسلام لله، طواف الإفاضة استسلام لله، سعي الحج استسلام لله، طواف الوداع استسلام لله. وقد يرى المحرومون بأن رمي الجمار لا معنى له، ومنى بقعة من بقاع الأرض كغيرها من البقاع، وتعظيم البلد الحرام والكعبة بالطواف شيء كان من الجاهلية، ولكن هؤلاء محجوبون عن الاستسلام لله. فالفرق بيننا وبين الكافرين أننا نحن أهل الإسلام مستسلمون لله سبحانه وتعالى. وعندما ينازعك المنافقون في هذا ويتخذونه سخرية وهزءا وإن تسربلوا بسربال الإسلام، فالفرق بيننا وبينهم أننا مستسلمون لله وهم معاندون. شاءوا أم أبوا، فحقيقة أفعال الحج وأقواله أنها استسلام لله سبحانه وتعالى. وهذا الاستسلام يزيدنا شرفاً وفخراً وعزاً عند الله سبحانه وتعالى. كم من استسلام هو ذل، ولكن الاستسلام لله عز وفخر. فعندما يأتي الحاج ويفعل أفعال الحج ويذكر أقواله ويتتبع مقاماته ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستسلم لله سبحانه وتعالى. وإذا استسلمت للعظيم الكريم فابشر بالعظمة والكرم. قيل للحسن البصري: لماذا نرى أهل الليل، يعني أهل صلاة الليل، أضوأنا وجوها وأحسننا؟ فقال: لأنهم خلوا بالله فألبسهم الله نورا من نوره. فكذلك المستسلمون لله بالحج الذين تركوا أولادهم وأهليهم وأموالهم وحملوا أنفسهم على الانتقال من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن فعل إلى فعل ومن قول إلى قول، هم يستسلمون لله. ومن استسلم لله سبحانه وتعالى فليبشر، ففي الدنيا لا أحسن دينا منه، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي الآخرة فكما قال الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمنفعة الثالثة: تمحيص الاتباع للوحي والرسالة. فالحج به يتحقق اتباع الوحي الذي أنزله الله عز وجل في الأرض، ابتداء من أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج، وانتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي السنن الأربع من حديث يزيد بن شيبان عن يزيد بن مربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ينادي في الناس في هذه المشاعر وهو يقول: يا أيها الناس، قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فعندما يأتي الحاج ويفعل ما يفعل ويقول ما يقول وينتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيا لشرف الاتباع أن يكون الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهما الخليلان. فمن اقتدى بالخليلين فقد أعظم حظه من عبودية الله سبحانه وتعالى. فيتحقق في نفوسنا الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم المقتدي بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج، وننال حظاً من تحقيق شرط محبة الله عز وجل الذي ذكره في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنتم أيها الحجاج المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم قد ازدلفتم إلى مقام عظيم ومستمسك جليل من الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يحبه. والمنفعة الثالثة والمنفعة الرابعة من منافع الحج: تذكر الآخرة. فإن الله لما جعلنا في هذه الحياة الدنيا ببهرجها وزخرفها وزينتها جعل من مقاصد الشريعة العظمى التذكير بالآخرة، لئلا تصير حياة المسلمين مناطة بهذه الدنيا متقلبة في قدرها متجشمة كدرها. فعني الإسلام بتخليص القلوب من رق الدنيا وإخراجها إلى عز الآخرة بتذكيرها مرة بعد مرة بتلك الآخرة. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالمقصود من ذلك التذكير بالآخرة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما ذكر أمر الخسوف فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ومسالك الشرع في التذكير بالآخرة متنوعة، ومن جملتها حج بيت الله الحرام. يتذكر الناس الآخرة بازدلافهم إلى موضع واحد من الأرض، كما يجتمعون في الآخرة في يوم المحشر، فهم يجتمعون هذه الأيام في الحج في هذه المواضع من الأرض، وكما يتجردون من لباسهم في الدنيا ويلبسون لباسا خاصا يستوي فيه الخلق كافة، فكذلك يتذكرون الآخرة التي إذا خرجوا من الدنيا ألبسوا لباسا واحدا هو الأكفان. فتذكر حال الحج ما سيصير إليه الناس في الآخرة، يتذكرون بالمشقة والحر والشمس ما سيكون يوم القيامة من الحر واجتماع الخلق ودنو الشمس وعلو العرق وإلجامه الخلق، فيكون الحج مذكرا للآخرة يحمل العبد على العمل لها. وقد سئل الحسن البصري عن الحج المبرور ما علامته، فقال: أن يرجع الحاج راغبا عن الدنيا زاهدا فيها راغبا في الآخرة. فيرجع الإنسان من حجه وقد تذكر في هذا الحج الآخرة وما يكون فيها، وأن الحج كما انقطعت أيامه فحياتك ستنقطع أيامها، وستنقل إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عظيم قال الله فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومن دقائق التصرفات القرآنية أن الله عز وجل لما ذكر كثيرا من أحكام الحج في سورة باسمه، هي سورة إيش؟ الحج، ابتدأها بقوله تعالى: إيش؟ يا أيها الناس إيش؟ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. افتتحت سورة الحج بهذه الآية ليكون الحج مذكرا بذلك اليوم، للتذكير بأن هذا المقام العظيم والموقف الجليل الذي يجتمع فيه الناس من كل أفق سيجمعهم الله عز وجل من كل أفق في أرض المحشر، وسيحصل لهم شيء مما حصل من جنسه في الدنيا في الحج من الحر وشدة الشمس ونزول العرق وازدحام الخلق. فمن منافع الحج أنه يذكر بالآخرة. ومنافع الحج التي تتعلق بدين الخلق كثيرة، لكن نقتصر على هذه الجملة بما يناسب المقام. ويبقى بعد إرسال النظر في منافع الحج يبقى إعماله في الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الحاج بعد أن ينفصل من الحج ويرجع إلى أهله. فأنت بعد حجك ليس كما أنت قبل حجك، وذلك لأمرين عظيمين: أحدهما أن الحج نعمة عظيمة، وإذا نزلت بالإنسان نعمة فإنه يجب عليه شكرها. قال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أيعلموا أيها الذرية الباقية في الأرض من أبيكم نوح عليه الصلاة والسلام أن أباكم نوحا نال هذا المقام بشكره لله سبحانه وتعالى، فكونوا له شاكرين. فالحج نعمة وللنعمة شكر. والآخر أن العبد إذا حج يكاد يستكمل أركان الإسلام، فهو قد شهد لله بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقد أقام الصلاة وصام رمضان وآتى الزكاة غالباً، لأن الحج من شرطه الاستطاعة، ولم يبقى من أركان الإسلام إلا الحج، وها هو اليوم قد صار حاجاً وقد استكمل أركان الإسلام. فذلك وهذا يستدعيان من العبد أن يفكر في الحال التي ينبغي أن يكون عليها بعد رجوعه من الحج، تفكيراً لا يستجلبه أن يناديه الناس، أن يناديه الناس باسم الحاج فلان، أو أن يعقدوا له موائد الطعام، أو أن يجتمعوا عليه مهنئين، كلا، لكنه يستدعي النظر منه إلى أمور عظيمة ينبغي أن يكون عليها بعد حجه، حركها في نفسه أنه اليوم قد صار حاجاً وقبل ذلك لم يكن من حجاج بيت الله الحرام. فأول تلك الأمور عدم الاغترار بالعمل الصالح. قال الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور كل شيء أصيب به الإنسان بغرة، أي بغفلة، فكل شيء يولد الغفلة في قلب الإنسان فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، ومن جملة ذلك الأعمال الصالحة. وفي صحيح البخاري، وأصل الحديث في الصحيحين، إلا أن اللفظة المذكورة عند البخاري وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديثا في فضل الوضوء وما يكفر من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، لا تغتروا بأنكم عملتم هذه الأعمال، لا تغتروا بأنكم وقفتم في هذه المشاعر، لا تغتروا بأنكم تركتم أهلكم وجئتم تطلبون ما عند الله، لا تغتروا. فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة. وفي ترجمة عامر بن عبد الكوفي، وكان رجلا عابدا، أنه لما حضره الموت جاءه بعض أصحابه يذكره أعماله الصالحة ليخفف عنه من شدة الموت، فجعل يذكر له أعماله الصالحة: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا. فرفع رأسه ثم قال: فأين قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عمل من الأعمال وما بذل من الأموال، ولكنه يحسن الظن بالله، فيكون قلبه راغباً إلى الله، ملتمساً منه أن يتقبل منه عمله، لا أن يرجع منتفخ الصدر بارز الجبهة مستعلياً على الناس بأنني صرت حاجاً وأنتم بعد لم تكونوا من الحاجين. فالذي بلغك هذا المقام هو الملك العلام سبحانه وتعالى، ونعم الله عليك كثيرة، فمهما عملت لله من عمل فإنك لا تأتي بما يجب لله من شكر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه يعني تشققت. فلامته عائشة رضي الله عنها شفقة به، وذكرت له مغفرة الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بأعماله، لكن يحسن الظن بالله ويدعو الله أن يتقبل منه عمله، ويرجع مخبتا خاشعا لله، طامعا في رحمته، راجيا مغفرته، ينظر إلى ذنبه ويحتقر عمله، ولا يرى أحدا من الخلق إلا رأى غيره خيرا منه، وأنه دون منزلة هؤلاء، ليكسر ثورة الكبر في نفسه، ولا يستعلي على الخلق بما أنعم الله وأوصل إليه من فضله. والأمر الثاني التوبة إلى الله، فإن الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لم يخاطب الله الناس بذنوبهم ولا سيئاتهم، فلم يقل سبحانه: يا أيها المذنبون، ولا قال: يا أيها المسيئون، ولا قال: يا أيها المخطئون، بل خاطبهم بأعظم ألقاب الإسلام والإيمان لله، وهو اسم المؤمن، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، للإعلام بشدة الحاجة إلى التوبة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي عبد الله الأغرري المزني، قال: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. إذا كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الحصى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول بجهر إنه يتوب إلى الله ويأمر الناس بالتوبة ثم ينادين الله باسم الإيمان أن نتوب إليه، فمن الجدير بنا أن يكون حالنا بعد الحج تائبين إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نزداد من الخير، وأن نجتهد في تقليل ذنوبنا، فإنه لا يتصور وجود أحد من الناس خليا من الذنوب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، يعني حديثا إلهيا: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. كما استطاع الناس أن يرصدوا حجم الميكروبات والجراثيم المنتشرة في الفضاء، فانظر لو أن الإنسان أمكنه أن ينظر إلى معنى قول الله عز وجل في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فذنوب الخلق غير منقطعة، فكذلك خلقوا. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فينبغي أن يجتهد الإنسان أن يكون تائباً لله عز وجل، ويغتنم ما من الله عز وجل به من شهود الحج، ليكون من عباد الله التائبين، ومن تلطف الله الذي يتجلى فيه اسم اللطيف أن الله لما ذكر ذنوب العباد وحثهم على طلب التوبة منه قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يا عبادي، فنسبهم إليه سبحانه وتعالى ليحرك نفوسهم إلى التوبة. فينبغي أن نجتهد في تحقيق توبتنا لله سبحانه وتعالى من مجالسنا في هذه المشاعر وما بعد ذلك، توبة تبقى معنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، جعل الله وإياكم من عباده التائبين. والأمر الثالث الاستقامة على دين الله، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمره سبحانه وتعالى بأن يستقيم، ثم أمر من تاب معه. صح ولا لا؟ صحيح أم لا؟ طيب، أنتم من الذين معه أم لستم من الذين معه؟ من الذين معه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون من بعدنا الحديث. فقوله تعالى في الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يندرج فيه كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهو مأمور بالاستقامة. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله فاستقم. وفي بعض نسخ مسلم: ثم استقم. فأمر بالإيمان وأن يلزم الاستقامة، فينبغي علينا أن نلزم الاستقامة، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على الدين، لأن الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. فالمستقيم هو الذي يقيم نفسه على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان لأحدنا تفريط فيما مضى من عمره قبل الحج في عدم الاستقامة كما أمر الله، فينبغي له أن يغتنم فرصة الحج بأن يرجع مع عقد النية في قلبه أن يكون مستقيما لله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل. والأمر الرابع تعلم دين الله والتفقه فيه، فهذه الشعائر التي قمتم بها لم تكونوا لتأتوا إليها ولا أن تؤدوها قولا وفعلا إلا مع العلم بها، فعلمتم أن الله افترض عليكم الحج فأتيتم حاجين، وعلمتم أن الحج يكون لله في البيت الحرام بمكة فأتيتم إليها دون سائر البقاع، وعلمتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ورمى وحلق فاتبعتموه فيما فعل. وهذا الذي صار إليكم من العلم بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يستدعي منكم أن تتفقهوا في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال آمرا نبيه: وقل رب زدني علما، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال:
نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم في هذه الآية نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فالعبد مأمور بأن يتفقه في دين الله عز وجل، وإذا علمت أن الله أكرمك بالإسلام ثم أكرمك بمحمد صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يجتهد أحدنا بعد رجوعه إلى بلاده في طلب العلم، لأنه يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرق فيه بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والضلالة والهدى والخطأ والصواب. فلا سبيل إلى الوصول إلى ما أريد بنا شرعا إلا بأن نتعلم الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أن أم أيمن رضي الله عنها كانت تبكي عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بكاؤها لأجل إيش؟ انقطاع الوحي. والمراد بانقطاع الوحي انقطاع نزوله من السماء لا وجوده في الأرض. فالله عز وجل أبقى الوحي فينا محفوظاً بما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أينا يشرفه الله بأن يكون ممن يتعلم العلم فيحفظ دين الله في الأرض؟ وفي الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم، يعني في آخر الزمان، وأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب في تفسير وأمكم منكم، قال حكم بالكتاب والسنة. وهل يصل الكتاب والسنة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بوحي جديد؟ ما الجواب؟ لا، لأن الوحي انقطع في نزوله من السماء، فكيف يصل إليه بوجوده في الأرض؟ ويبقى في الأرض بتعلم العلم وبثه ونشره وتعليمه. وإذا كان أحد من الناس يشرف بأن يكون حارسا لملك أو حارسا لأمير أو حارسا لغني، فيا للشرف أن تكون حارسا لدين الله سبحانه وتعالى، تحرص دين الله عز وجل بحفظ العلم ونشره وبثه. ولذلك قال بعض السلف أهل الحديث حراس الدين، يعني العارفون بالسنة العاملون بها الداعون إليها هم حراس الدين الذين يحفظونه في الأرض. فينبغي أن تجتهدوا في تعلم دين الله وتعليمه ونشره وبثه، لتكونوا ممن يرمي سهما في حراسة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، فتنالوا الفضائل العظيمة لطلب العلم في الدنيا والآخرة التي لا يقاربها شيء من الأعمال إلا قليلا. ولذلك أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، فهو العمل الأفضل لما فيه من حفظ دين الناس وتعليمهم وإقامة ذكر الله، أن تبقى كلمة الله هي العليا، أن يبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم في المشرق والمغرب. فإذا تحقق هذا في نفس العبد وصار له حظ منه فهذه من جنة الدنيا التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا من العالمين بأمره، الناشرين لدينه، الناصرين لشرعه. ومن جملة تلك الأمور توثيق صلة العبد بربه بدوام ذكره، فينبغي أن نرجع بعد الحج وقد استمسكنا بعروة وثقى من ذكر الله، فإن الله قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أمرنا بعد الفراغ من المناسك أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى كذكرنا آباءنا، لأن ذكر الإنسان أباه يجول في نفسه فبه يفتخر وهو أصل وجوده، فينبغي أن يكون الذكر كذكره وأعظم. وكانت الجاهلية إذا فرغ أهلها من الحج اجتمعوا في النوادي والمجالس يذكرون مآثر آبائهم ومفاخرهم، فينبغي للإنسان إذا فرغ من المناسك أن يذكر الله سبحانه وتعالى لما يحصله من المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة. فالله قال: فاذكروني أذكركم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فينبغي أن يزداد حظ العبد من ذكر الله لما في ذلك من الخيرات، وأن يحرص الإنسان بعد رجوعه أن يتعلم الأذكار التي كانت من هديه صلى الله عليه وسلم، فيتعلم أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي تقال في أدبار الصلوات المكتوبات والأذكار التي تقال عند النوم وعند الاستيقاظ وعند إرادة الأكل والشرب وعند الفراغ منهما وعند العطاس وعند لقاء الناس وغير ذلك من الأحوال التي تمر علينا في اليوم والليلة. وأن يكون بعد حجه أكثر ذكراً لله مما كان عليه قبل حجه. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على جبل يقال له جمدان ثم قال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. لما رأى الجبل وهم في طريق السفر قالهم: سيروا هذا جمدان. إيش معناها؟ اشتدوا في السير في سفركم. ثم أراد أن ينبههم إلى السير الأعظم فقال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيسبق الإنسان في سيره إلى الله بكثرة ذكره. فينبغي أن يكثر العبد من ذكر الله، وأن يحرص على أن تكون حاله بعد الحج غير حاله قبل الحج. والأمر السادس: الثبات على الإسلام وعدم اتباع الدعوات المضللة. فإن الله أنعم علينا بالإسلام وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن بسد بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. لم يجعلك الله يهوديا، ولم يجعلك الله نصرانيا، ولم يجعلك مشركا وثنيا، ولكن جعلك حنيفا مسلما، جعلك من خير أمة وأكرم أمة على الله سبحانه وتعالى. وهذه الكرامة تستدعي منا الثبات. وفي صحيح مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال قال: فاثبتوا عباد الله، فاثبتوا عباد الله. وكما أمرنا بالثبات في الفتنة الكبرى من المسيح الدجال، فإننا نؤمر بالثبات على دين الإسلام أمام كل الدجاجلة الصغار، فإن دين الحق يقمع كل زائغ، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وللباطل جولة، ولكن الحق لا يزول من الأرض. فالله قال لما ذكر أبينا إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وتلك الكلمة هي لا إله إلا الله، فهي باقية في الأرض في عقب إبراهيم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من الناس على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وهذا يستدعي منا أن نحرص على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وألا ينجرف المرء وراء الدعوات المضللة. فالله عز وجل لما ذكر الشيطان قال: ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهي معركة باقية بين الحق والباطل، والهدى والضلالة، والنور والظلمة، ما بقيت هذه الدنيا. فإذا أكرمنا الله بدين الإسلام فينبغي أن نري الله منا صدقا بالثبات على دين الإسلام. وهو سبحانه قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من الذي يثبت؟ الله. ومن الذي يثبت؟ الذين آمنوا من العبيد. فعلى قدر الإيمان يكون الثبات، فإن الشيطان قد جعل له نوابا، فمن النواب من يدعو إلى الشرك ويزهد في التوحيد، ومن النواب من يدعو إلى البدعة ويزهد في السنة، ومن النواب من يدعو إلى الضلالة ويزهد في الهدى، من النواب من يزين عبادة غير الله بنصب المشاهد والقبور، ومن النواب من يزين للناس أكل الربا، ومن النواب من يزين للناس ولا سيما للنساء التبرج والسفور وخلع الحجاب. كل هؤلاء نواب إبليس، ولكن وكان كيد الشيطان ضعيفا. فالله معنا ولا أحد معهم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فينبغي أن يعمر العبد قلبه بعد فراغه من الحج بالثبات على دين الإسلام، وأن يقيم نفسه في ثغوره، وأن يجتهد في حفظه في نفسه وفي زوجته وفي أهله وذريته وفي جيرانه وفي أقرابته وفي أهل بلده، وأن يعلم أن هذا المقام وهو مقام الثبات لله سبحانه وتعالى في أزمنة الفتنة مما يعظم به الأجر. وفي سنن أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر والقبض على الجمر قال: إن للعامل فيها أجر 50. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: لا، بل منكم. يكون له من الأجر على العمل أجر 50 صحابي يعملون هذا العمل، وذلك لقلة العامل به وإعراض أكثر الناس عنه وغلبة الجهل والهوى على نفوس الخلق. فمما يسلي قلوب الثابتين على دين الله ما وعدهم الله من الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وأنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم عبيدا لله لا عبيدا لمن سواه، فلا عبودية في قلوبهم لمنصب ولا رئاسة ولا درهم ولا دينار ولا جمع ولا دمع ولا غير ذلك، فقلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن الحياة وإن طالت فهي قصيرة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ولو عاش 100 سنة أو 200 فإنها تنتهي بالموت، ووراءه آخرة ينادى فيها: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالثابتون وإن عانوا في الحياة الفانية فسينعمون في الحياة الباقية، وسيجدون من نعماء الله ما ينسون به كل بؤس ذاقه في الدنيا. وفي صحيح مسلم أنه يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس فيها ثم يقال له: يا عبدي هل وجدت بؤسا قبل؟ فيقول: لا يا رب. وكذلك يفعل بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس فيها ثم يقال: يا عبدي هل وجدت نعيما قبل؟ فيقول: لا يا رب. والمنفعة أو الأمر السابع أن من الأمور التي ينبغي أن يورثها الحج فينا بعد فراغنا منه لزوم الجماعة والطاعة والحذر من مفارقة جماعة المسلمين ومنازعة من ولاه الله أمرهم. فالله جمعنا جميعا من جماعة المسلمين في أيام الحج لتتجلى رابطة الجماعة، ولنذكر قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا تنتظم هذه الجماعة إلا بالطاعة، ولذلك كان من السنن إمارة الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميرا للحج، ثم كان أبو بكر، ثم كان عمر، ثم كان عثمان، ثم كان علي، ثم هكذا في طبقات الإسلام إلى يومنا هذا، فيوجد أمير الحج لتحقيق هذا في نفوس الناس، وأن يكون الحج مظهرا نتذكر فيه لزوم الجماعة وعدم منازعة الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، رواه أحمد من حديث عمر وإسناده قوي، وفي الصحيحين من حديث أو في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العبد المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. فينبغي أن يكون من الأمور التي نعمر بها قلوبنا بعد انفصالنا من الحج حرصنا على لزوم جماعة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وتقريب نفوس بعضهم بعضا بين الراعي والرعية والصغير والكبير والغني والفقير والأمير والمأمور، وأن يذكر الناس بما يجب عليهم من طاعة من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم، طاعة يتقربون بها إلى الله ويبتغون بها صلاح الدين والدنيا وما يكون لهم من الأجر في الآخرة، وأنهم مهما فاتهم من شيء من الدنيا فقد قال الله سبحانه وتعالى: اسألوا الله ما لكم ودعوا ما لهم. فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى ما له من حق ويدعه لله، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حفيظا. فهذه الأمور السبعة من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نستحضرها في قلوبنا بعد انفصالنا من الحج. وهي ما مع هي ما مع مع ما سبق ذكره من المنافع العظيمة، وهن أربع فيما ذكرنا مما يناسب المقام. مما ينبغي علينا جميعا ابتداء من المتكلم إليكم أن ننظر فيها وأن نجيل الفكرة بعد الفكرة والبصيرة بعد البصيرة في تحقيق معانيها وفهمها كما أرادها الله سبحانه وتعالى منا، لنرجع من هذا الحج بمنفعة عظيمة ترجع علينا بالخير الوافر في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقبلين. اللهم اجعلنا ممن قبلت حجه وغفرت ذنبه وتقبلت طاعاته وكفرت سيئاته وكثرت حسناته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمهم برحمتك واكلأهم بعنايتك، وألف بين قلوبهم. اللهم ولهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، وقيهم شر شرارهم. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكفار وغدر الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ على الحجاج حجه، اللهم احفظ على الحجاج حجه، اللهم أتم عليهم حجهم وهم في عافية وعفو وسلامة ومغفرة. اللهم أمنهم في أنفسهم، وأمنهم على أموالهم، وأمنهم على أهليهم، وأمنهم على ذراريهم، وأمنهم على بلدانهم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما إلى البر والتقوى. اللهم أعنهما على القيام بحق المسلمين عامة وحق الحجاج خاصة. اللهم وفقهما في ذلك إلى كل خير، وقهم كل نقص وضير. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء. والحمد لله رب العالمين.
نجيب على ما تيسر من الأسئلة بحسب ما يناسب المقام. الأسئلة تتعلق بما ذكرنا، يعني نذكر الأسئلة تتعلق بالمحاضرة. يقول هذا الأخ: نرجو أن توصونا وصية استمسك بهذا في الزمان وننجو. أوصيك بما سبق ذكره في هذه الكلمات التي تقدمت. يقول: ما هو أحسن كتاب تعرفون في أمراض القلوب ودوائها؟ أحسن كتاب هو القرآن الكريم، فينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة القرآن وأن يعتني بفهمه كي ينتفع به انتفاعا عظيما. يقول: قول يا حاج لمن حج أو كبير السن عند النداء هل لها أصل شرعي؟ لا، ليس لها أصل شرعي، وإذا قيلت على إرادة أنه ممن حج فلا بأس أن تقول له يا حاج لأنه حج. أما إذا قيلت لأجل الافتخار بها وجعلها لقبا يشرف به الإنسان على غيره فإنه لا يطلق ولا يقال يا حاج على هذا المعنى. يقول هذا السائل: إن الحاج بعد حجه يرجع غليظ الطبع والمعاملة القاسية مع من حوله، فما قولكم؟ الجواب عن هذا أن مثل هذه الأحوال التي تعرض لبعض الناس هي في حق بعض الحجاج، وأما جمهور الحجاج من المسلمين
فالمظنون بهم ظنا حسنا أنهم يرجعون إلى بلدانهم وقد أخبتت قلوبهم وانكسرت نفوسهم وحرصوا على الإحسان مع الله ومع خلقه. فهذا حال جمهور المسلمين إن شاء الله. وإن وجد من أحد غلظة في طبعه بعد حجه فهذا قد يكون لأجل الاغترار بالعمل أو الفخر بلقب الحاج على غيره، وهو الأمر الذي حذرنا منه فيما تقدم. فإن من آثار استرسال النفس في مثل تلك الأمور أن يغلظ القلب ويقسو، ثم يسيء المرء معاملة الناس ويستعلي عليه. فينبغي للحاج أن يحذر من الاغترار بعمله والاستعلاء على خلق الله لئلا يرجع عليه بفساد دينه وطبعه. هذا السائل يقول: رجل حج وعنده مظالم لا يستطيع التحلل منها، فما هو السبيل لتكفيرها؟ والجواب أن المظالم التي تكون عند الإنسان مما يتعلق بالناس نوعان، أحدهما أقوال والآخر أعيان. فالأمر الأول وهو الأقوال أن يكون اغتاب أحدا أو نم عليه أو استهزأ به أو غير ذلك، فهذا تكفيه في أصح القولين أن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يدعو لمن أساء إليه. وهذا قول الشافعي واختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في الوابل الصيد. وإن أمكنه أن يتحلل منه بدون حصول مفسدة أخرى فيتحلل، وإن شق ذلك أو خاف حدوث مفسدة فإنه يكفيه أن يدعو له أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان أعيان مثل مال نقود أو أثاث أو غير ذلك فإنه يجب أن يرده إليه، إما أن يرد قيمته أو يرده إذا كان له مثل. فإن جهله ولم يعلم أين هو فإنه يتصدق عنه، كمن سرق 100 دينار أو 100 جنيه أو 100 ريال من أحد، وهذه مظلمة مالية، فينبغي له إذا لم يمكنه معرفته أن يتصدق بها ناويا عن ذلك الرجل، فبهذا يحصل له التحلل مع الاجتهاد بالتوبة والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار. يقول: كيف الجمع بين حديث للعام الأجر 50 وحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف؟ والجمع بينهما أن يقال إن الفضل المذكور هو في العمل، وأما باعتبار مجموع الفضائل والشمائل فالصحابة رضي الله عنهم واحدهم بمجموع شمائله وما له دون غيره هو أفضل من كل أحد بعده. ومن أعظم شمائلهم مبادرتهم إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه ورؤيتهم له صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية لا يشاركهم أحد فيها ممن جاء بعده. فباعتبار مجموع الشمائل والفضائل فالواحد من الصحابة أفضل، لكن باعتبار أفراد العمل فقد يكون للعامل، فإنه يكون للعامل في أيام الصبر والقبض على الجمر أجر 50 من الصحابة على ذلك العمل. يقول: من ارتكب معصية في أيام التشريق هل حجه باطل؟ لا يبطل حجه إذا ارتكب معصية من المعاصي دون أن يأتي فرجا حراما. الفرج الحرام هو الجماع، فيه التفريق بين كونه في التحلل قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، ولها موضعه الذي يفتى فيه. لكن إن أصاب ذنبا ولو كبيرة سوى المحظورات في الحج مما يندرج في اسم الجماع المتعلق به الكفارة المعروفة فلا يبطل به حجه، كما لو اغتاب أو كذب أو نظر نظرة حرام أو غير ذلك لا يبطل حجه، لكن ينقص من أجله بقدر ما وقع من ذنبه. ينبغي أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى التوبة، وأن يستغفر ما بقي في هذه الأماكن الشريفة. يقول: أحب أن أكون عالما نافعا للأمة، ولكنها أماني لم تتحقق على الواقع، فما السبيل إلى تحقق ذلك؟ هذه المحبة من العمل الصالح، فمحبة العلم من الأعمال الصالحة، فيؤجر عليها ولو لم يبلغها أملا، لكنه يحب أن يكون عالما يتعلم دين الله ويعلمه ويرشد الناس، فهذا يؤجر على هذه النية الحسنة ويرجى له بها خير عظيم. وأما الأمان التي تجول في نفسه فينبغي له أن يحطمها بالعمل، فإن الأماني رؤوس أموال المفاليس، لكن العمل الجاد الصادق هو الذي يبلغ الإنسان أمله، فيجتهد في ملازمة أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلوم بالحفظ والفهم، ويدعو الله بالتوفيق والفتح والإعانة، وييسر الله سبحانه وتعالى له. فمن جد واجتهد ورغب فيما عند الله ودعاه وسأله وكان صادقا يعينه الله سبحانه وتعالى مهما كانت الصعاب التي تحيط به في نفسه أو في بلده. وفي أخبار بعض من سبق أن رجلا أراد العلم فشق عليه حفظه والجلوس إلى أهله، فخرج في ظاهر البلد فجلس إزاء نبع ماء، يعني موضع ينبع منه الماء في جانب الجبل أو نحوه، فرأى صخرة أسفل تنزل عليها قطرة من النبع مرة بعد مرة، وقد أثرت هذه القطرة حتى حفرت تلك الصخرة، فقال: الماء مع لطافته أثر في الصخر مع كثافته، فالعلم أولى أن يؤثر في قلبي. فحمله ذلك على العودة إلى طلب العلم والاستزادة منه. وهذا آخر هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يوفقنا إلى العلم واليقين. الحمد لله رب العالمين.